هذا آي الكتاب مسطرة ببيانها ببديعها. أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه. وليتدبروا آياته.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على القدوة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أهل بيته الطاهرين. بعد أن عرضنا ذاك المشهد من داخل بيت النبوة تواصل هذه السورة هذا العرض العظيم. يقول الله جل وعلا: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ الخطاب لزوجات النبي. لا مجاملة في هذا الدين. ولأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها يقول صلى الله عليه وسلم. لا مجاملة. مهما هل هناك بيت أكبر من بيت النبوة؟ بل هل هناك أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. نعم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشريعة متكاملة لا محاباة فيها، بل يبدأ بالتهديد هنا لما اخترنا الله ورسوله. تأتي هذه الآية مع أنه بالنسبة لهن حاشاهن، لكنه خطاب لهن ولغيرهن. وإلا فالله جل وعلا يقول بالنبي، يقول الله جل وعلا: لئن أشركت لا يحبطن عملك. كل النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله جل وعلا من الشرك، فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم من الذنوب، فكيف بالشرك؟ ومع ذلك يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك. الشريعة واضحة لا مهادنة مع كبير أو صغير. نعم يحفظ للكبير مقامه، لكن يا ويله إن أخطأ. أما دعاوى القوانين الشرقية والغربية يقولون لا كبير على القانون، كذبوا ورب الكعبة. بل هناك كبراء فوق القانون يجعلون لهم حصانات، يجعلون لا تمس ذواتهم. بل إنك في بعض البلاد، نعم في بعض البلاد العربية والإسلامية يمس جناب الله، يؤذى الله ورسوله، لا يقال له شيء، وقد يعاقب عقابا يستحى من ذكره أيام أو توقيت. لكن يا ويله إن تناول الحاكم أو الرئيس أو حاشيته، انظروا ماذا يحدث له. لا، المنهج الحق يخاطب الجميع بخطاب واحد، بل إن هؤلاء القدوات يكون الخطاب لهم أشد كما هو هنا في سورة الأحزاب عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. من يأتي منكن بفاحشة يضاعف له العذاب ضعفين. لا تقولنا أو تفكرنا أن هذا صعب وكان ذلك على الله يسره، لكن في المقابل ومن يقنت منكن لله ورسوله وهن أهل لذلك وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. لماذا؟ لاحظوا يقولون على قدر الغنم يكون الغرم وعلى قدر الغرم يكون الغنم. فلذلك في الوقت الذي كان فيه التهديد شديدا أيضا كان لهن ذاك المقام الخاص بهن. هذه معاني عظيمة، التي تقنت لله ولرسوله وتعمل صالحا يؤتيها أجرها مرتين، كما أن هناك تعذب عذابا شديدا وهو إكمال للتشريع وحاشاهن ولم يقع منهن أي فاحشة وحاشاهن من ذلك فهن زوجات الطاهر المطهر. ليس كما يقول هؤلاء أعداء الله من أصحاب البدع يتهمون أمهات المؤمنين يتهمون عائشة بالفحش، لا كما فعل أصحاب الإفك قاتلهم الله من المنافقين، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم. هل انتهت قضية الإفك في عبد الله بن أبي ومن معه؟ لا، موجود فرق ضالة الآن، فرق ضالة تتهم الطاهرة المطهرة. كيف تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم موته في حجرها صلى الله عليه وسلم؟ والله جل وعلا يقول الطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين. نعم لا يمكن، فهي زوجة طاهرة مطهرة ستنزل براءته في 10 آيات في سورة النور، لأن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأولئك الذين الآن لا يزالون يتهمون عائشة يكذبون القرآن، ولذلك لا شك في كفر من كذب القرآن. قبل نزول الآيات كانت قضية إفك، طهر بعض الصحابة الذين وقعوا فيها، مسطح وحمنة وحسان رضي الله عنه ما طهرهم الله جل وعلا بالحج، لكن بعد أن نزل القرآن في تبرئة عائشة، فلذلك من استمر يتهم عائشة رضي الله تعالى عنه أم المؤمنين فقد كفر، لأنه يكذب بالقرآن وببراءتها وبراءة أيضا الصحابي الجليل صفوان بن معطل السلمي. فهن بيوت طاهرة سليمة معافاة، هكذا يكون بيت النبوة. ولهذا تقول جاءت هذه الآية في آيتين، في آيتين من يأتي الفاحشة من يقنط منكن. القنوت هو الطاعة، هو الخضوع لله ولرسوله، هو الالتزام بشرع الله، وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين. ومع ذلك يقول الله جل وعلا وأعتدنا لها رزقا كريما، هناك عذاب شديد وهنا رزق كريم في الدنيا والآخرة. الرزق الكريم لاحظوا ما قال رزقا كثيرا، لها إماءة، والله تجد أناس في بيوتهم يعيشون على الخبزة وعلى الطعام اليسير وهم من أسعد الناس، وأناس يتقلبون في الموائد وفي النعم وهم من أشقى الناس وأتعس الناس. لا، الرزق الكريم هو الرزق الهني، وإن كان الأصل في هذه الآية هو في الآخرة، لكن كذلك كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. شهران يمر الشهر والشهران لم توقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما عنده شيء، ما عنده شيء، على الأسودين الماء والتمر، ومع ذلك من أسعد البيوت بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا أيضا يضرب لنا مثلا لمن في بيوتهم أسرة شدة بسبب عدم قدرة الزوج أو ولي الأمر الأب لينفق ذو سعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لماذا هذا العذاب والشدة التي تقع في بعض البيوت والزوجة تعرف أنه ما عندها شيء؟ ولذلك وقع كثير في الديون الآن، وفي النهاية حياة تعيسة انقلبت على البيت، لأنه عندما تذكر تلك الديون ويتذكر أن زوجته هي السبب فيها وأولادهم السبب يصبح البيت تعيسا كثير الشقاء. لا، إنما تراعي المرأة ظروف زوجها، وإن كان عنده خير وفتح الله عليه فعليه أن يتق الله وينفق على أهله، ينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. ثم أيضا من تلك الوقفات أيها الأخوة، ونحتاج أولا تهيئة البيت لكل مسلم، أن يهيئ بيته وتهيئ الزوج بيتها لزوجها، لكل مسلم فحق الإيمان والإسلام يجب عليها ذلك والطاعة في هذا الأمر، وأن لا تجعل من بعض المسائل مسائل للشقاء والخلاف، هل يجب عليها أن تخدمه أو لا تخدمه، ثم يتحول البيت إلى شقاء وتعاسة. ثانيا أيضا وهي رسالة لطلاب العلم والعلماء والدعاة، لا تجعل علمك ودعوتك وإصلاحك عذابا على أهلك. البعض مع كل أسف بدل أن يعبد أهله لله من حيث لا يشعر كأنه يعبدهم إلى نفسه، أنا الداعي أنا العالم أنتم تفعلون أنا قدوة عند الناس لماذا تفعلون؟ لا ينبغي هذا الكلام يا أخي، عبدهم لله كما أنك عبد لله جل وعلا وعملك لله، فأيضا قل لهم اتقوا الله، كن قدوة لهم في حسن التعامل. فلا تجعل من دعوتك وعلمك ومكانتك في المجتمع صوتا تعذب فيه أهلك. ثالثا أيضا، إذا قصر أحد أهل أو منسوب البيت الدعوي، فبعض الناس مع كل أسف يحمل الأب أو الزوج المسؤولية، وما يدريك يا أخي الكريم، إذا كان لم يقصر وبذل لا تحمل المسؤولية. زوجة نوح عليه السلام وابنه خانوه، بذل ما يستطيع ابنه، ومع ذلك إلى آخر لحظة ويدعو ابنه إلى أن نركب معهم. وكذلك زوجة لوط، إبراهيم عليه السلام أبوه، المهم أن يبذل العالم والداعية والمصلح جهده في إصلاح بيته من زوجة وولد وأهل، لكن إذا لم يستجيبوا فليس الأمر. أما الزوجة ما دامت مسلمة فليصبر عليها، أما الكفر فشأن آخر. أما الابن، جاء رجل صحابي جليل للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: هذا ابني واشهد به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة تكتب بماء الذهب، كما ورد في الحديث، أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. لماذا البعض يجعل جنايات الأبناء يتحملها الآباء؟ ولماذا البعض يجعل تصرفات وأخطاء الآباء يتحملها الأبناء؟ إلا إذا كان شريكا له، أو قصر في تربيته، أو لم يكن قدوة صالحة، هنا يتحمل بقدر خطئه وتقصيره. فالشاهد أن البيوت يجب أن تكون بيوت صالحة، وتوجه الزوجات، ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين، أن تهيئ البيت لزوجها، أن تصلح وتساعد على تربية أبنائها لانشغال الأب، كما قالت خولة رضي الله عنها في قصتها مع زوجها أوس رضي الله عنه لما ظهر: يا رسول الله، إن عندي صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا، ما عندي شيء أكسب فيه. طيب، يذهبوا مع أبيهم. قالت: وإن ضممتهم إلي ضاعوا، الأب مشغول. فإذا التكامل الصحيح، الأب ينفق على أولاده ويربيهم، والأم تربي وتحفظ أولادها عن الضياع، تتفقدهم، تتصل بهم، تهيئهم لأبيهم، وإلا تقع المشكلات ويقع الاضطراب، ولم يعد البيت سكنا، ولم تعد الزوجة سكنا. لا بد أن نعطى أهمية. ولذلك وجدت أن من أكثر أسباب المشكلات الاجتماعية اليوم في البيوت هو البعد عن الله ورسوله، هو وجود المنكرات داخل البيوت، وجود هذه المحرمات. ولذلك لنا وقفة مع هذا الموضوع في الحلقة القادمة، نختم به هذا المشهد من بيت النبوة العظيم الذي نتخذ أسوة وقدوة، أسوة وقدوة لكل مؤمن، لكل أسرة، لكل مجتمع، فهو بيت النبوة. إلى ذاك وحين نلتقي، جعل الله بيوتنا وإياكم سكنا، وزوجاتنا سكنا، وأن نصلح أبناءنا وأبناءكم. فصلاح الأسرة صلاح للمجتمع، صلاح للدولة، صلاح للأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا.
المجتمع المسلم وهو في الوقت نفسه الفرد المسلم. وختمها: والذاكر الله كثيرا والذاكرات، إن المسلمين والمسلمات. وهي تبين أنها جاءت بشمول ما يجب أن يقوم به المسلم، حتى قال الطاهر بن عاشور أنها جاءت بجوامع وأصول.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها. أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته، قال الإله بآيه وليتدبروا آيه.